والآن مع الشريط 19.
إذا عثر إنسان على معدن، يعني المنجم الذي يكون في الأرض، واستخرج من هذا المعدن مواد ذهب أو مواد فضة أو مواد نحاس أو حديد أو صفر أو شيء من المعادن، فإن فيه إذا بلغ النصاب ربع العشر، إن كان من المواد الرخيصة مثل الملح أو الجص أو الكحل، يعني قد يوجد في الأرض، فإن لا زكاة فيه إلا إذا بلغت قيمته نصابا. يثمن فيها في الحال، فقال: أنت استخرجت من هذه الحفرة هذا الذهب، نثمنه إذا بلغ نصابا فأخرج في الحال ربع العشر. فإذا قال: ما حال الحول؟ نقول: إنه كسب جديد، فأخرج النصاب، فأخرج الزكاة. واشترط بعضهم أن يحول الحول عليه ويعدونه كأنه كسب جديد، لأن الكسب الجديد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فإذا كان بدفعات، يعني يخرج من هذا المعدن في هذا الشهر ما قيمته 100، وفي الشهر الثاني ما قيمته 100، إلى أن يخرج ما قيمته 600، وإذا هي نصاب فإن فيه الزكاة، سواء كان بدفعة، كان أخرجه كله في شهر ما قيمته 600، أو في 6 أشهر ما قيمته 600، ولا بلا إهمال، يعني لم يكن تركه إهمالا، ففيه الزكاة. أما إذا أهمله وجاء غيره فأخرجه فإن الزكاة على الطرف الثاني. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة لمال صاحبه مديون بقسط شهري أكثر مما يملك؟
لا زكاة عليه، فإن الدين يسقط الزكاة في الأموال الخفية، أما الظاهرة فلا. صاحب الغنم أو الإبل لو قال: إبلي تساوي 10,000 وأنا في ذمتي 20,000، عليك زكاة إذا تمت الأوصاف. وأما إذا قال: أنا رأس مالي في هذا الدكان، ودكاني لو أقبله يساوي 2,000، ولكني مدين 3,000، لا زكاة عليه.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا عرضت عقارا لدي مدة 2 سنين عند السمسار ولم يباع، ثم ذهبت للسمسار وأوقفت عرضه، وبعد أشهر عرضته مرة أخرى أنا، وبيع بعد أشهر ما تمت حوله منذ العرض الثاني، فهل علي زكاة الحولين الأولين؟
صحيح، أنا عليك زكاة سنة واحدة، لأنه لو بقي معروضا عند هذا أو هذا 20 سنة فلا نلزمك بأن تخرج زكاة 20 سنة، لأنها قد تكون ربع ثمنه أو ثلث الثمن، فلأجل ذلك إنما يخرج زكاة سنة واحدة.
سماحة الشيخ، لو دفعت الزكاة وزادت عن النصاب خطأ بمبلغ كبير، هل يجوز حسب الزائد لزكاة السنة القادمة؟
الزكاة لا بد لها من النية، فإذا أخرجت أكثر من الواجب ولم تنويه عن السنة الماضية القابلة فلا يجزي، اعتبره تطوع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل في المال المدفوع تأمين لفتح مؤسسة أو مركز تجاري للدولة هل فيه زكاة، وهذا المال يدفع لتأمين 100,000 أو 50,000 وترد له عندما يلغى نشاطه التجاري؟
نرى أنه لا زكاة فيه، لأنه لا يقدر على أخذه، لا يقدر على استرداده، فكأنه مغصوب أو كأنه غائب وضائع، وإن كان يعرف مكانه. هذه التأمينات نحوها ليست في استطاعته وليست تحت تصرفه ولا يقدر على تنميتها، فإذا ردت إليه ولو بعد 10 سنين أخرج زكاتها عن سنة واحدة.
أحسن الله إليكم، هل في الألماس زكاة؟
صحيح أنه مثل الذهب إذا كان مستعملا فإن الزكاة في قيمته.
أحسن الله إليكم، وهل لا بد من توفر جميع شروط الخلطة ليكون المال واحدا؟
الخلطة تتصير المالين كالمال الواحد، وليس شرطا أن يكون مختلطا، قد يكون كل واحد منهم إلا هو نصف هذه الشات، ولكن لو كان هذا له 20 بينة يحلبها أهله، وهذا له 30 يحلبها أهله، واختلطوا فإنها عليهم زكاة.
أحسن الله إليكم. أخيرا سماحة الشيخ، ما هو الكتاب الذي تنصحون بقراءته عن الزكاة لإتقان أحكامها؟
يختم الفقه توسعوا في ذلك، وهناك رسالة للشيخ عبد العزيز بن سلمان رحمه الله اسمها التلخيصات في أحكام الزكاة مطبوعة موضح فيها أحكام الزكاة، وغيرهم مما كتب في ذلك.
أحسن الله إليكم وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والتمر. نصابه 1600 رطل عراقيا جافا مصفى، وفيه العشر إن سقي بلا مؤونة وإلا نصفه، وما سقي بهما بحسابه بشرط ملكه وقت الوجوب، وهو حين اشتداد الحب وبدو صلاح التمر. ويقبل قوله في جائحة ويستقر بجعله في البيدر وسن الخرف وترك الثلث أو الربع له، فإن أبى أكل بقدره. وفي العسل العشر، ونصابه 600 رطل. باب زكاة العروض. تقوم آخر الحول بالأحظ للمساكين من عين أو ورق، فإن بلغت نصابا أخذ ربع عشرها بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن نوى الكنية فلا، ثم لو نوى التجارة استأنف. ويضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العروض وثمرة العام، ولا يضم جنس إلى غيره. باب زكاة الفطر. إنما تجب على مسلم تلزمه مؤونة نفسه فضل عنده من قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض، ويقدم نفسه ثم امرأته ثم رقيقه ثم ولده ثم أمه ثم أباه ثم الأقرب، وتسن عن الجنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وإخراجها يوم العيد جائز، ومن يومين قبله ومن قبل صلاته أفضل، وقدرها صاع 5 أرطال وثلث بالعراقي من بر وشعير ودقيقهما وتمر وزبيب، فإن عدمه فمما يقتات، وأفضلها التمر ثم الأنفع. باب إخراج الزكاة. لا تجوز إلا بنية إلا إن قهره الإمام، ولا تنقل مسافة القصر إلا أن يعدم من يأخذها، ويعجل إن كمل النصاب عن سنة، وسن تعميم الأصناف الثمانية بها، ويجزئ واحد منهم وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم والمكاتبون والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا يجزئ ولا يحل لأصله وفرعه وزوجه وبني هاشم والمطلب وغني بمال أو كسب أو زوج أو سيد ولا من تلزمه نفقته، بخلاف التطوع والفقير ومن لا يجد والفقير من لا يجد بعض كفايته، والمسكين من يجد معظمها ويعطى العامل أجرته وغيره حاجته. كتاب الصيام يجب برؤية الهلال أو كمال شعبان أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين، وإنما يقبل عدل في رمضان ورؤيته نهارا للمقبلة ورؤية بلد لجميع الناس، ومن رآه وحده صام عكس الفطر، ويؤمر به الصبي إن أطاقه، ولو صاموا بشهادة 32 فلم يروه أفطروا. فصل: إنما يجب على مسلم مكلف قادر، وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم، وانتفاء مفطر وهو حيض ونفاس وردة، وتعمد ذاكر طيئا أو جماعا أو استمناء أو إنزالا بتكرار نظر أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه وريق معتاد، وحجما واحتجاما، ولو أكل شاكا في الغروب إلى الفجر أو اعتقده ليلا فخالف قضى، ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده. فصل: يسن تأخير سحوره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البقية عندنا من الزكاة: زكاة الحبوب والثمار، وزكاة الأرض، وزكاة الفطر، وإخراج الزكاة. يعبر بعضهم بقوله: باب زكاة الخارج من الأرض، يعني النباتات، وذلك لأن هناك من العلماء كالحنفية يقولون: الزكاة في كل الخارج من الأرض مما ينبته الآدمي، فجعلوا في كل الزكاة. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فقالوا: فيما سقت السماء يعم ما سقي كل ما يسقى، فجعل الزكاة في الخضروات وفي الفواكه، عمه أوجب الزكاة في مثلا البطيخ بأنواعه، والفواكه كالتفاح والموز والأترنج والليمون، وكذلك الخضروات كالقرع والباذنجان والكوسة، وكذلك الأوراق كالخس وما أشبهه. هؤلاء يرون الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما ينتفع به ويكون له قيمة، وذلك لأنه قد يكون فيها مصلحة كثيرة، يعني أصحاب الفواكه، يعني مثل البرتقال والخوخ والطماطم، وكذلك الجح والهندوه وما يشبهه قد يقتنى منه كثير، وقد يدخلون منه ما قيمته عشرات الألوف أو مئات الألوف، فلذلك رأوا أن فيه الزكاة. وأما اختيار الإمام أحمد وغيره فقالوا الزكاة خاصة بكل شيء يكال ويدخر، فجعلوا من ذلك التمور، التمر يدخر يحتاج ويبقى مدة، وكذلك الزبيب يدخر يكال ويدخر، وكذلك الحبوب ولو لم تكن قوتا. فجعلوا البر بلا شك فيه الزكاة، وذلك لأنه يكال ويدخر، والشعير والدخن والذرة وما يلحق به كالعدس والبزور، البزورات بزر قطونة يعني التي تؤخذ لأجل أنها تجعل بذرا إذا بلغ النصاب، وكذلك الحبوب التي ليست قوتا مثل الحبة السوداء والحلب والرشاد وما أشبهها، فهذه تكال وتدخر ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب. هذا هو الذي عليه العمل، أنها خاصة بما يكال ويدخر ولو لم تكن قوتا. الذي يكون قوتا بمعنى أنه يؤكل ويكفي عن وجبة غداء أو عشاء، يدخل في ذلك مثلا الفول فإنه يؤكل ويكفي عن الطعام، والعدس قد يؤكل أو يكون قوتا، وكذلك الشعير يقتات أيضا ويؤكل، والذرة وما أشبهها، هذه لا خلاف في أنها زكوية. وأما البزورات فإنها تتخذ لأجل أنها تبذر، فلأجل ذلك قالوا أنها فيها زكاة إذا بلغت النصاب. حتى الحبوب التي هي من حبوب الخضار، حب الدبة وحب الجحر، إذا كان يبلغ النصاب ويسمى الآن الفسفس، يقولون إنه يبلغ عند بعضهم عشرات الأرطال، يكون بذلك فيه زكاة، وهكذا جميع الحبوب وجميع البذورات إذا كانت تكال وتدخر ففيها الزكاة. ولا بد أن تبلغ النصاب، فالنصاب لهذه المكيلات 1600 رطل عراقية، ومقدارها في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فتقدر بالأوساق، والوسق 60 صاعا أي بالصاع النبوي، ويقدر بالصاع الموجود عندنا أن الصاع الموجود أنقص من الصاع النبوي أو أزيد من الصاع النبوي، الصاع النبوي أنقص من صاعنا في الخمس وخمس الخمس، وذلك لأنهم يكيلونه ويمسحونه مسا، وأما الصاع الآن فإنه يجعل له علاوة، فإذا بلغ 300 صاع بالصاع النبوي أو 270 بالصاع الموجود فإنه يعتبر نصابا. ويقدر تقريبا بنحو 800 أو 700 كيلو، يعني بالكيلو المعروف، ولا بد أن يكون جافا مصفى. إذا كان غير جاف يعني لا يزال رطبا فإنه لا يكال حتى يجف، ويكون أيضا مصفى لو كان فيه سفير، فيه سفير وفيه سنبل وفيه أخلاط من القصب، فلا بد أن يبلغ مصفاه هذا النصاب. إذا بلغ النصاب ففيه العشر. جاء في الحديث الذي ذكرنا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذا سقي من السماء يعني بالمطر كالبعول والأشياء التي تسقى بالمطر تسمى العيثري، فإن فيها العشر، يعني فإذا بلغت النصاب أخرج منها العشر. وأما إذا كانت تسقى بمؤونة ففيها نصف العشر الذي يسقى بالمؤونة. النواضح هي وتسمى السواني التي هي البقر أو الإبل، تعلق هي الحبال التي في أصولها الدلى، الدلو الكبير الذي يسمى الغرب، فتنزع وتقبل على البئر حتى يمتلئ الغرب، ثم بعد ذلك تنزع وتجره إلى أن يخرج فيصب في المصب ثم يتوجه إلى الأشجار، فهذه مؤونة. ومثلها أيضا المكائن المضخات الآن فإنها مؤونة، ذلك لأنها تحتاج إلى ثمن الماكنة في عشرات الألوف، وكذلك أيضا تحتاج إلى وقود التي يسمى المحروقات، وتحتاج إلى عمل تشغيلا وتنظيما وإسعافات ونحو ذلك، فهذه مؤونة، فليس فيما سقي بها إلا نصف العشر. وكذلك الدواليب التي كانت تديرها البقر أو نحوها، هذه أيضا فيها العشر نصف العشر، وذلك لأنها مؤونة. فأما الذي يسقى بالأنهار، تفجر الأنهار ويسقون بها الأشجار أو الزروع، فهذا بلا مؤونة. أو الذي يسقيه المطر أو الطل، فهذا بلا مؤونة يعني. أو كان هناك بلاد الماء فيها قليل، إذا غرس الشجر فشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي، فهذا بلا مؤونة، ففيه نصف العشر. فإن كان يسقى بعضه بمأونة وبعضه بلا مأونة، يعني المطر يسقيه نصف السنة وبقية السنة يسقى بالنضح، فإنه فيه ثلاثة أرباع. من شروطه أن يملكه وقت الوجوب، أن يكون في ملكه وقت الوجوب يعني حين اشتداد الحب، يكون مالكا له حين اشتداد الحب، وكذلك حين بدو صلاح الثمر، ثمر النخل أو ثمر العنب إذا بدا صلاحه وإذا هو في ملكه. فأما إذا ملكه بعد ذلك فلا زكاة. فلو كان هناك مثلا الحصاد، الحصاد الذي يحصد للناس بالأجرة، حصد لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء فجمع أكثر من نصاب، فمثل هذا لا زكاة عليه، وإنما الزكاة على أهله، على أهل تلك الزروع. هذه الأجرة التي حصل عليها يعتبرها كسبا جديدا، إذا حال عليها الحول أو جعلها في التجارة فإنها تزكى، وأما إذا أنفقها على أهله فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة عليه. ويقبل قوله هي جائحة. الجوائح هي المصائب التي تصيب الثمار، فإذا قال إنه أصيب بجائحة، أكله الجراد أو جاءه برد أو أتلفه أو جاءه برد جليد فأتلفه أو غرق أتلف، ادعى أنه أصابته جائحة بعدما قرصه بعدما قرص، فإنه يقبل قوله في تلك الجائحة وتسقط عنه الزكاة. ويقولون إنها تجب الزكاة به إذا اشتد الحب، إذا اشتد الحب، إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وبدا صلاح العنب وجبت الزكاة، وقبل ذلك تجب لا تجب. ثم قالوا أيضا لا يستقر الوجوب إلا بجعله في البيدر، يعني إذا وصل إلى أن حصد وجعل في البيدر استقر الوجوب. كان أهل الزرع يجعلون مكانا يمكن طوله نحو 15 متر وعرضه كذلك، ويطينونه بالطين قبل وجود البلاط، ثم يسمونه البيدر إذا حصدوا الحصاد الزرع، جاءوا به إلى هذا المكان المطين الذي أرضه مستوية، ثم جعلوا في وسطه خشبة، وجعلوا في هذا الخشبة حبلا طوله مثلا 5 أمتار أو 6، وجعلوا في هذا الحبل عرى يأتون بالبقرية وبالحمر ويدخلون رؤوسها في تلك العرى وتحتها ذلك القصب الذي هو قصب الزرع وفيه السنبل، ثم تدور في البيدر حول تلك الخشبة وتطأ ذلك الزرع وذلك القصب بحوافرها حتى تدقه ويسمى هذا الدياس. يدوسون ذلك الزرع حتى ينفصل السنبل من القصب، يبقى القصب الذي هو سفير أو هو تبن، بعد ذلك يصفونه في الهواء إذا هبت الرياح، أخذوا يذرونه إلى أن يصفونه. فالبيدر هو ذلك المطين الذي تجعل فيه التمور لتصفيتها، أو تجعل فيه الحبوب لدياستها، فإذا وصل أنه وضع في البيدر استقرت الزكاة وثبتت، وأما قبل ذلك فإنها عرضة للسقوط، قد يأتيها رياح تذروها وتحملها رياح شديدة، وكذلك أيضا قد ينزل عليها غرق أو يحملها سيل، فإذا استقر في البيدر فإنه تثبت فيه الزكاة وتتعلق بالذمة. يسن الخرص، يرسل الإمام أناسا يخلصون فيأتون إلى صاحب النخل ويقولون نخلك يساوي 10,000 كيلو، ولكن يدعون له الربع لأنه قد يأكله أو يتصدق به، فيقولون 10,000، أخرج زكاة 7,500، 7,500، والبقية يسمح له به. يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا فدعوا الربع. هذا الذي يدعونه يتركونه لصاحب النقل أو لصاحب الزرع عوضا عن أكله، يأكل منه في حالة نضجة ويتصدق، ويمنح هذا كيسا ويمنح هذا نخلة أو ما أشبه ذلك. فإذا أرسل الإمام من يخرص فإنه يرسل أناسا موثوقين لهم ذمة، لا يظلمون صاحب الزرع فيزيدون عليه، ولا يظلمون الفقراء فينقصون من الزكاة، فإن الزكاة حق للفقراء، فيتركون الثلث لصاحب النخل عوضا عن المنح التي يمنحها لأقاربه ونحوهم. كانوا يفتخرون بمنح النخل ونحوه، يقول شاعرهم فليست بتنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوانح، يعني أنه يجعلها عرايا نخله، يعطيه فلانا ويعطي فلانا ثمرة نخلة أو كنوا أو نحو ذلك، فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوانح. فإذا أبى أكل بقدره، إذا أبى أن يدع له شيئا، يعني قال نخلك 10,000 كيلو يلزمك أن تخرج زكاتها كلها، فلصاحب النخل أن يأخذ بقدر الربع، أن يأكله وأن يقسمه ونحو ذلك. هذه زكاة الحبوب والثمار. أما زكاة العسل ففيها خلاف، منهم من أوجب فيه الزكاة ومنهم من لم يوجبه. فالإمام أحمد ثبت عنده الحديث الذي فيه أنه رجلا منحه النبي صلى الله عليه وسلم أو أقطعه واديا فيه عسل وأمره أن يخرج الزكاة منه، وجعلوا نصابه 160، جعلوا نصابه 600 رطل، وقدروه بأنه كربسان إلا قليل. فإذا حصل من العسل على كربتين فإن عليه العشر، وذلك لأنه كسب جديد فيكون فيه العشر. وقد تقدم أن في المعدن ربع العشر مع أنه يحتاج إلى كلفة، وهذا قد تكون كلفته يعني العسل قليلة ففيه العشر. بعده باب زكاة العروض. العروض هي السلع التي تعرض للبيع، وهي غالب أموال الناس، وتجارهم يتعاطون البيع في السلع، وهذه السلع يعم جميع ما يشترى ويباع من عقار ونقود صغير أو كبير. فإذا كانت تجارته بالعقار يشتري هذه الأرض ثم بعد حين يبيعها بربح، ثم يشتري أرضا أخرى ثم يبيعها إذا ربح فيها فيشتري هذه الإمارة ثم يبيعها ولا يأخذها ولا يجعلها مساكن أجرها. فمثل هذا تجارته أراضي وعقارات، فيكون عليه الزكاة لأنه جعل رأس ماله في هذه الأراضي. والأراضي عروض، وكذلك لو جعل رأس ماله في عمارات يشتري العمارة مثلا 600 ثم يعرضها للبيع يبيعها 700 أو 800 أو نحو ذلك، فهذا أيضا زكاته أو ماله في عروض. وكذلك إذا جعل تجارته في سيارات، السيارات أيضا عروض، يشتري السيارات بألف ألف أو 2000 ألف ثم يبيعها وتأتي له ب3000 ألف أي 3 ملايين معها، هذا أيضا عليه زكاة لأن أمواله في عروض. وكذلك لو جعل رأس ماله في متاع المضخات التي قيمة المضخة 60 ألفا أو 50 ألفا فإن عليه الزكاة فيها لأن ماله في هذه العروض التي تعرض وتباع. وهكذا لو جعل رأس ماله في أطعمة، في أكياس الأرز أو أكياس البر أو نحو ذلك، يعتبر عليه الزكاة، وذلك لأنه يشتري أكياسا ويبيعها بربح. وهكذا أيضا جميع المطعومات التي يستعملها الناس بالأطعمة، يكون إذا كان رأس ماله في مثل هذه المطعومات معلبات تشترى وتصلح بها الأطعمة أو تؤكل مثل المكرونة ونحوه والعدس أو ما أشبهه يشتري ويبيع، فهذا أيضا يعتبر رأس ماله في هذه الأطعمة. وكذلك إذا جعل رأس ماله في الأكسية يشتري ويبيع، يشتري أقمشة رجالية أو نسائية ويبيعها، والعادة أنه يربح فيها ربحا كثيرا. وكذلك إذا جعلها جعل رأس ماله في أحذية رجالية أو نسائية يشتري بمئات الألوف، ثم بعد ذلك يبيع بربح يوميا يربح كذا وكذا، هذه أيضا هذه من العروض التي تعرض وتزول، يكون عليه زكاة في رأس المال. وهكذا لو جعل رأس ماله في كتب، أصحاب المكتبات يشترون كتبا منوعة، ثم في النهاية يخرجون زكاة رأس المال أو ما تساويه. وكذلك لو جعل رأس ماله في أواني في كؤوس صغيرة أو كبيرة من زجاج أو من نحاس أو غيره، أو في أقداح يعني أواني تستعمل للشرب أو للطبخ فيها أو للأكل فيها كالصحون والقدور وما أشبهها، فإن هذه عروض يقومها عند تمام الحول ويخرج زكاتها. وهكذا لو جعل رأس ماله في الخدمات يعني كالإبر والمسابك والملاعق والسكاكين الصغيرة وما أشبهها، نقول هذا يزكي رأس المال إذا تم عليه الحول، وذلك لأنه من العروض. فكل شيء يشترى ويباع فإنه يزكى ثمنه، أي يقدر ثمنه عند نهاية السنة، عند تمام السنة يقدر له ثمنه. ولا ينظر إلى رأس المال، ولكن ينظر إلى ما يساويه الآن. إذا حال الحول وعنده مئات كراتين خاين أو مناديل، مئات كراتين صابون وما أشبهها، مئات كراتين معلبات، يقول رأس مالها علي الكرتون مثلا بخمسين وأنا أبيعها بسبعين، يعني على سعر التفريق، ولكن لو جاءني من يشتريها بسعر الجملة بيعته بخمسة وستين، رأس المال ستون ويبيعها بالجملة بخمسة وستين، ولو جاءه الذي يشتري واحد أو اثنين يبيعه بسبعين، فكم يقدرها؟ يقدرها بسعر الجملة الذي هو مثلا خمسة وستون، حتى لا يظلم الفقراء بتقديرها بسعر الرخيص ولا يضر نفسه، بل يقدرها بسعر الجملة. هكذا تقدر، ويقدر جميع ما عنده، يقول عندي من الثياب كذا، عندي من الغتار كذا، عندي من السراويلات كذا، عندي من الأحذية كذا، عندي من الشراب كذا، أجمعها يجمعها، وإذا قيمتها رأس مالها عليه مئة ألف، ولكن إذا باعها يبيعها بمئتين يربح فيها ألف، يربح فيها مئة ألف، ولو باعها بالتقبيل كما يسمى لباعها بمئة وخمسين فيزكي مئة وخمسين. تقوم آخر الحول بالأحظ للمساكين من عين أو ورق في آخر الحول يقدر كم تساوي. كم تساوي بالعين أي بالذهب، وكم تساوي بالورق أي بالفضة. فإذا كانت بالذهب أغلى فإنه يقدرها بالذهب لأنه أحظ للمساكين أكثر ثمنا، وإذا كانت بالفضة أو بالأوراق النقدية إذا كانت أغلى وأكثر ثمنا قدرها بها لينظر صالح المساكين. بالأحظ للمساكين من عين، العين تطلق على الذهب أو فضة أو ورق، الورق يطلق على الفضة. يقرأها بعضهم ورق، وهذا خطأ، لأن يعني استعمال الورق في هذه المملكة جديد، إنما استعمال الورق كان في حدود سنة 68 من القرن الماضي أو قريب من 70 حدث أول أوراق نقدية استعملت، فهو ليس هو الذي تقدر فيه، تقدر بالذهب بالفضة، يعني بالذهب أو بالفضة بالأحظ للمساكين. فإذا بلغت النصاب فهي زكاة، والزكاة ربع الأشهر، ربع الأشهر يعني في 40 1 ريال، بشرط ملكها بنية التجارة. إذا ملكها بنية التجارة فإنها تكون للتجارة، فإذا اشترى العقار لأجل ذبحه فإن فيه الزكاة، وأما إذا اشتراه للتأجير فلا زكاة إلا في الأجرة. إذا اشترى مثلا 100 شقة يريد تأجيرها فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول بعد العقد، وأما إذا اشتراها ليربح فيها وعرضها للبيع من يشتري من هذه الشقة فإنها والحال هذا لا تكون على التجارة إلا بعد النية، بعد أن ينوي بيعها. الذي يؤجر إنما الزكاة والأجر. ويقال كذلك في كثير من السلع التي تؤجر فإن الزكاة في أجرتها. فإذا كان عنده 100 ثوب و100 عمامة و100 حذاء قيمتها أكثر من النصاب، ولكنه يؤجرها، يؤجر الثوب على من يلبسه في مناسبة أو في حفل، وكذلك العمامة والحذاء ونحو ذلك، فمثل هذا الزكاة تكون في الأجرة. وأما العين فلا تؤجر. إذا كان اشترى 100 دكان ولم يكن يريد الربح فيها وإنما يريد تأجيرها فالزكاة في الأجار إذا تم عليه الحول. وأما عين الدكاكين أو عين الشقق فلا زكاة فيها ما دام يريد تأجيرها، يرغب تأجيرها. يقول إذا بلغت نصابا أخذ ربع عشرها بشرط ملكها بنية التجارة. إذا ملكها للقنية ثم عزم على بيعها فلا زكاة فيها حتى تباع. فلو اشترى 100 كأس من هذه الكؤوس وقصده بذلك الاستعمال وبقيت عنده سنة ورأى أنه مستغن عنها وعرضها للبيع، يبدأ الحول من عرضها للبيع لا من وقت الملك، لا من وقت كونه ملكها. وكذلك لو اشترى 200 ثوب يؤجرها، فالزكاة في الأجرة لا في الثياب ونحوها. لو اشترى مثلا 20 سيارة يؤجرها لنقل الركاب أو لنقل الأمتعة فلا زكاة في قيمة السيارة، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها. فإذا بلغ النصاب وتم الحول فإنه يزكيها. فالحاصل أنها لا بد من شرط ملكها بنية التجارة. إذا اشترى أرضا أو عمارة ونيته السكنى أو نيته التأجير فلا زكاة في هذه العمارة ولا هذه الأرض ولا هذه الشقق ولا هذه الدكاكين، إنما الزكاة في أجرتها. فإذا عزم على بيع الأرض وبيع العقار، عزم على بيعها وجزم فإنه سوف يبيعها بما تساويه بعد يوم أو بعد يومين أو بعد نصف شهر، إذا جاءه من يستامها فإنه يبيعه. يبدأ الحول من النية، من كونه نوى بقلبه أنها للتجارة. وبعضهم يقول لا يبدأ الحول إلا إذا باعها. يقول وإن بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن والكلية فلا، يعني لو اشترى أواني يعني كؤوس وقدور وصحون وأباريق بنية التجارة، كان عنده دكان وملأه من هذه الأشياء، ثم بعد ذلك قال بنيته وقال هذه الكؤوس والأباريق والقدور ونحوها أستعملها، أدخلها في بيتي وأجعلها وقفا أو أجعلها ملكا لأهلي يستعملونها، ففي هذه الحال تكون للتجارة ما لم يدخلها في منزله أو يبدأ استعمالها. وعكس ذلك لو نواها للكنية ثم بعد ذلك تغيرت نيته وعزم على بيعها، ففي هذه الحال يبدأ الحول من عزمه على البيع لا من وقت الشراء. اشترى مثلا أكياسا لأجل النفقة وقدورا لأجل الاستعمال وكؤوسا لأجل الشرب فيها أو أواني، واشترى أحذية واشترى أكسية وعمائم واشترى كتبا، وكل ذلك نواه للقنية. ولكن في أثناء السنة عزم على البيع، متى يبدأ الحول؟ من وقت العزم، وقت ما عزم على أنه يجعلها للبيع فإن الحول يبدأ من العزم. وبعضهم يقول لا يبدأ الحول إلا بعد البيع، لأنها قبل البيع تكون عرضة للفسق. فإذا بلغت نصابا ففيها 24 بشرط تقدم قوله إن بلغت نصابا هذا هو الشرط. الشرط الثاني ملكها بنية التجارة. إذا نوى الكنية فلا زكاة فيها، ثم لو نوى التجارة استأنف، يعني اشترى هذه الكتب لأجل الكنية، وهذه الأباريق، وهذه المواعين، وهذه الكؤوس، وهذه الصحون والقدور، وهذه الثياب، وهذه السكاكين، وهذه الملائق، وما أشبه ذلك، اشتراها للكنية وللاستعمال. في هذه الحال نيته أنها للكنية لا أنها للزكاة، فيعامل كغيره أنها لا تدخل في الزكاة إلا بعدما يبدأ فيها. فإذا باعها استأنف حولا بعد البيع. منهم من يقول إنه يبدأ الحول من حين النية، إذا قال أنا مستغني عن هذه الكدور وهذه الأواني وهذه الكؤوس والسكاكين والإبر وأماكنة الخياطة ونحوها، هذه الثلاجات، هذه الغسالات، وهذا المكيت، هذه الكراسي السرر وما أشبهها، اشتراها للكنية ومكثت عنده سنة ثم عزم على بيعها ولم ينقلها للبيع نصف سنة، فهل الحول يبدأ من عزمه على البيع أو أنه لا يبدأ إلا بعد البيع؟ هي الصحيح في هذه الحال أنه لا يبدأ إلا بعدما يبيعها وبعدما تتقلبها الأيدي. يقول يضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العروض. صورة ذلك إذا كان عنده من الدراهم الريالات 20 ريالا وعنده من الفضة مثلا 8 جنيهات أقل من النصاب، وعنده من العروض أي عنده أكياس أو ثياب أو قدور أو كؤوس ما قيمته مثلا 20 ريالا، نضم هذا إلى هذا حتى يكمل النصاب، فنقول نجمع 20 ريال التي هي ناقد و20 ريالا التي هي قيمة السلع و9 جنيهات، الجميع يكون نصاب، عليه إخراج النصاب. ضممنا الذهب إلى الفضة وضممنا العروض إليها وأصبحت أكثر من النصاب، فإن عليه زكاتها. إذا كان الذهب للاستعمال، أما إذا كان للعارية والتوسعة على الناس فلا زكاة فيه على الأصح، وأما إذا كان للأجرة أو للتجمل، إذا قدرنا أنه قدر 4.5 جنيهات ثم قدرنا أن عنده من الفضة ما قيمته أيضا 3.5 جنيهات، الجميع 8، نظرنا في الذي في عنده من العروض في دكانه من الأواني ومن الأجهزة ومن الفرش العروض ما قيمته خمسة جنيهات، جمعناها وإلهي أكثر من النصف، عليه الزكاة، يعني تضم قيمة الفضة إلى الذهب، وتضم قيمة العروض إلى الذهب حتى يبلغ 11 جنيها ونصف فيكون نصابا، وتضم ثمرة العام إلى بعضها. إذا كان لك نخل في الرياض ونخل في الأفلاج ونخل في الوادي، وكل هذه النخيل تسقى من ملكك، نظرنا إلى هذا النخل ثمرته أقل من النصاب، يعني إنما ثمرته تقارب ربع النصاب، ولكن نضم إليه النخل الذي في الخارج فيكون ثلثي النصاب، نضم إليه النخل الذي في الوادي ثمرته يكون نصابا، يعني النصاب الذي هو كما قلنا خمسة أوسق، ففيه الزكاة. ولا يقول هذا زرعي ما جاء إلا مئة صاع، نقول لك زرع آخر مئة صاع، ولك زرع آخر مئة صاع، عندك ثلاثمائة وكلها باسمك وكلها ملكك. وكذلك التمر، إذا قال تمري الذي هنا ما جاء في قدره 200 كيلو، نقول لك نخل في الوادي، ولك نخل في الأفلاج، ولك نخل في الخارج، فمجموع ذلك أكثر من النصاب، فعليك نصاب، عليك الزكاة. أي ثمرة العام بعضها إلى بعض يجمع في تكميل النصاب. لو كان كل واحد منهما نصاب تركناهم على حالتهم، وقلنا يا أهل الخارج أخرجوا زكاة مال أبيكم، ويا أهل الأفلاج أخرجوا زكاة مال أبيكم، لأنه معترف، ولأنه يرى أنه مستحب، ففي ذلك يقوم أولاده مقامه. ولا يضم جنس إلى آخر، فلو كان عنده ثلاثة أوسق من التمر وثلاثة أوسق من الزبيب فلا يضم بعضها إلى بعض، وذلك لأن الجنس مختلف، هذا اسمه عنب وزبيب، وهذا اسمه رطب وتمر، فلا يضم هذا إلى هذا، بخلاف ما إذا كان له بساتين عنب كلها تزبب، يعني بستان في الرياض وبستان في الجنوب وبستان في الشمال وكلها يخرج منها، نضم بعضها إلى بعض. أما إذا كان أولئك أكثر من النصاب وهؤلاء أكثر من النصاب فإنهم يخرجون زكاتهم أو زكاة أنصبائهم في بيوتهم فتعطى المساكين. وكذلك زكاة العروض يعطى منها المساكين الذين هم أهل الزكاة. ثم قال باب زكاة الفطر. زكاة الفطر أي الإفطار، وسميت بذلك لأنها تكون عند الإفطار من رمضان، أي عند الانتهاء من صيامه، فكأنهم أفطروا، يعني لما من الله تعالى عليهم بإكمال شهر رمضان كان حقا عليهم أن يشكروا الله، ومن شكره أن يتصدقوا على المساكين ونحوهم. وذلك لأن المساكين في الغالب يشفقون في ذلك اليوم على الصدقة، فيعطون صدقة الفطر التي تخولهم أن يتنعموا وأن يشاركوا الناس في فرحتهم أي في ذلك اليوم. فإذا الحكمة فيها أنها كما جاء في الحديث طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، والغالب أنها لأجل التوسعة على المساكين، ولذلك تخرج عن الصغار، يخرجها عن أولادها الصغار الذين لا صوم عليهم وعن أولادها المجانين الذين لم يبلغوا أن يكلفوا لفقد العقل فيخرج عنهم. والحكمة في ذلك كثرتها، إذا كثرت سدت حاجة المساكين. لو كان لا تخرج إلا على البالغين، وكان صاحب البيت هو زوجته اثنان وعندهما خمسة أولاد لم يبلغوا، فإذا أخرج عن السبعة أفضل وأوسع على المساكين مما إذا أخرج عن الاثنين. فهذا من الحكمة في شرعيتها. زكاة الفطر أي الإفطار من شهر رمضان تجب على المسلم، لأن الكافر ليس أهلا للزكاة، لزكاة الفطر، ولأنها لا تطهره، لا يطهره إلا الإسلام، وإنما تطهر المسلمين من اللغو والرفث. إذا فضل عن مؤونته فضل فإنه والحال هذا تجب عليه. أما إذا لم يكن عنده إلا قوت عياله بذلك اليوم فإنه مقدم، قوت أولاده مقدم على هذه الصدقة. فإذا كان عنده كسب وحصل على ربح وكان من أثار ذلك أنه لما من الله تعالى عليه فإنه يزكي، تلزمه إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صائم. يبدأ بقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد، ثم إذا زاد عنده زائد عن قوته في ذلك اليوم أخرج الفطرة، أخرج زكاة الفطر. كذلك أيضا تلزمه فطرة من يمونه بقدرها، كل من يمونه أولاده الذين يمونهم يعني ينفق عليهم يخرج عنهم حتى ولو كانوا أطفالا، وكذلك مماليكه وخدمه الذين ينفق عليهم عليه أيضا أن يخرج زكاتهم، وكذلك أبواه إذا كان ينفق عليهما أبواه، وكذلك إخوته إذا كان ينفق عليهم، كل من تحت كفالته يخرج عنها فطرة من يمونه بقدرها. كالمبعض هو الذي يملك نصفه، إذا كان لك عبد وأعتقت نصفه فإن عليك نصف فطرته وعليه نصفها، لأنه يقدم عندك يوما يستغل لنفسه يوما، وكذلك لو كان العبد مشترك بين اثنين يخدم عند هذا يوم عند هذا يوم فإن زكاته عليهم، يخرج هذا نصف الصاع وهذا نصف الصاع، لأنهم ملزمون بالإنفاق عليه كذلك، فكذلك ملزمون بإخراج فطرته كذلك. هذا يسمى المباعض، الذي بعضه حر وبعضه رقيق، فإذا عجز عن الإخراج عنهم كلهم بعد أبي نفسه ويقول ما عندي إلا صاع، أنا كسبي يوميا أنفقه على عيالي والآن فضل عن نفقة عيالي صاع، ابدأ بنفسك أخرجها عن نفسك، فإذا فضل عنده أكثر أقدم زوجته أخرج فطرتها، وذلك لأنها تقول أنفق علي وإلا طلقني، فإذا زاد عن فطرته وفطرتها أخرج الرقيق الذي هو المملوك، يقول أنت عبدي وأنت مملوكي، ومعلوم أنه ليس لك أن تحترف ولا أن تشتغل لنفسك، أنت خادم عندي ومصالحك كلها لي، فيقول أخرج عني، يخرج بعد نفسه وزوجته، يخرج عن رقيقه يعني مماليكه واحدا او عددا، ثم اولاده الاكبر فالاكبر، ثم امه فهي احق من ابيه فذلك لحلوها عليه، ثم ابوه يعني بعد الام والاب، بعد الام الاب، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. وتسن على الجني عن الجني الذي هو حمل في بطن أمه قد انعقد الحمل، انعقد وثبت كان عثمان رضي الله عنه يخرج عن الجنين، يخرج عن الجنين من زوجاته إذا ذكرت أن في بطنها حمل. متى تجب؟ تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فلو ملك عبدا بعد أن غربت الشمس ففطرة ذلك العبد على الذي باعه لا على المشتري، وكذلك لو ولدت المرأة بعد غروب الشمس لم يلزم إخراج فطرة المولود، وإنما يستحب كالجنين، بخلاف ما إذا ولد فإنه يكون إذا ولد قبل الغروب بدقيقة فإنها تجب الزكاة عنه الفطرة. وكذلك إذا أسلم بعد الغروب، أسلم إنسان بعد الغروب فلا زكاة، وذلك لأنه قبل الغروب ليس بمسلم. هذا مفهوم كونه حتى وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني تصير واجبة على من غربت عليه الشمس وهو مكلف، وإخراجها يوم العيد جائز، يعني إذا فاتتك حتى صليت، هل صليت العيد فإنك تخرجها في بقية اليوم، يجزي إخراجها في بقية اليوم، ويجوز عند الحاجة إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين، لو أخرجها قبل العيد في اليوم 18 يعتقد أن اليوم 18 هو 19 وأنه بقي 19 والعشرون، فتجزئه هذه الزكاة التي أخرجها قبل حلول وقتها. وذلك لأنه أخرجها وهو يعرف أنه مكلف بها ونوى في إخراجها إبراءة ذمته براءة ذمته. وقتها الأفضل قبل صلاة العيد، يعني في صبح العيد يوم العيد في الصباح بين الفجر وبين صلاة العيد، هذا هو أفضل أوقاتها، وذلك لأن الحكمة فيها التوسعة على الفقراء حتى يستغنوا في ذلك اليوم الذي هو يوم فرح الناس ويوم سرورهم وانبساطهم، فيشاركون الناس في الفرح، لأنهم إذا كانوا لم يأتهم ما يقوتهم فإن أحدهم قد يسرق وقد ينتهب، قد يخون ما عندهم من الأمانات وما أشبه ذلك، فإذا كان كذلك وكانت أيضا قد وقع فإن عليه أن يحرص على إخراجها في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. ذكروا أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، لأن الصائم في صيامه قد يكون عليه هفوات وغلطات وما أشبه ذلك، فإذا كان كذلك فإنه يخرجها يعني لتطهره من تلك الهفوات والزلات التي تقذف في الصيام، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يقول مقدارها صاع، والصاع خمسة أبطال وثلث بالعراقي، هذا مقدارها لأنه جاء في الحديث صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، وكانت هذه الخمسة هي التي تكون قوة في ذلك الزمان، أغلب الناس يقتاتون مثل هذه، التمر قوة وغذاء لكثير من الناس، وكذلك البر يصلح منه الخبز ونحوه، لا شك أنه قوة وأنك أكثر الناس يقتاتون البر أو ما يقوم مكانه، كذلك يدخل في البر أو يجزئ عنه إذا كان دقيقا، إذا طحن ذلك البر وكان بمقداره قبل أن يطحن فإنه يجزئ، وذلك لأنه كفاهم المؤونة. إذا كان وزن الصاع صاع البر مثلا كيلوين ونصف، فكم يجزئ من الدقيق؟ كيلوين ونصف، لأن الطحين عادة إذا طحن تنتشر أجزاؤه، فبدل ما يكون صاع بر إذا جعلناه دقيقا يكون صاع ونصف أو صاع وثلث، فالدقيق يكثر وتنتشر حباته. فالصحيح أنه يجوز من البر أو الشعير ولو مطحونين، ويجوز من البر والزبيب. البر هو الحبوب المعروفة، يسمى حنطة، يسمى قمح، فهو من أفضل الأغذية، والشعير معروف أيضا وإن كان فيه شيء من القشر ونحوه، ولكن يصفى، أما قشره وأغلفته فتأكلها الدواب، وأما دقيقه فإنه يكون فطرة ويجزئ عنها. كانوا أكثر ما يقيسون بالرطل العراقي، لأن الإمام أحمد كان هناك في بغداد وتوفي هناك، ولكن الصحيح أنه بعد أن عرفنا أنه موجود فإنه يخرج منه. في عهد معاوية جاءهم وإذا هم يخرجون من الشعير، وإذا الناس توسعوا يجعلون ذلك الشعير علفا لأغنامهم، فذكر وقال: أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير. فعدل الناس إلى مدين من البر، عن نصف صاع من البر، وجعلوه مكان صاع من الشعير. ولكن أبو سعيد رضي الله عنه يقول: لا أزال أخرجه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجه، فكان يخرجه من البر صاع كالشعير والثمر والزبيب. يقول: إذا عدم هذه الأربعة فمما يقتات. في الحديث مذكور معها الأقط فتكون خمسة. الأقط هو اللبن الذي يطبخ إلى أن ينشف، ثم بعد ذلك يقطع قطعا ويلبس كما هو معروف، يخرج مما هو قوت يقتات. أفتى مشايخنا بإخراجها من الأرز، وذلك لأنه الغالب على الناس أغلب قوتهم الأرز. يقول: أفضلها التمر ثم الأنفع. كان ابن عمر يخرج من التمر، وذلك لأنه أقرب إلى التناول، أسهل تناولا، حيث أنه لا يحتاج إلى إصلاح. واختار كثيرون الإخراج من البر، وذلك لأنه أفضل الأقوات. واختار آخرون من الأرز لأنه قوت أكثر الناس في هذه الأزمنة. وإذا وجد أناس يقتاتون الدخن أو يقتاتون الذرة أو الهول أخرج لهم من قوتهم، وإذا وجد بوادي يقتاتون الأقط أخرج لهم من الأقط. الباب بعده إخراج الزكاة. يقول: لا تجوز إلا بنية، وذلك لأنها عمل صالح، فلا بد من النية عند الإخراج، وهو أن ينوي أنها واجبها الذي أوجب الله عليه. أوجب الله علي زكاة في مالي، فإذا أخرجها وأعطاها المساكين اقترن بعطائه نية أن هذه هي التي فرضها الله تعالى علي. إذا قهره الإمام وأخذها منه قهرا أجزأه ذلك. لو أرسل إليه الإمام وقال: أعطنا زكاة مالك، فاعتذر وقال: إن حولي فقراؤهم أحق بها، فقهره الإمام وغصبه إلى أن دفعها شبه قهر، فإنه الحال هذه تجزيه. جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر فرض الزكاة قال: من أتاها معتجرا بها فأجره على الله، ومن منعها فإنا آخذون منها شطر ماله، آخذون شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد ملا لمحمد منها شيء. لا تحسب أني أخذتها لمصلحة نفسي، ولكن لمصلحتكم، مصلحة فقرائكم، فهي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. فيقول يسن يسن تعميم الأصناف الثمانية بها، ويجزئ واحد منهم. صحيح أن تعميمه مكلف، أن تعميمهم هي مشقة، وأيضا إذا لم يكن هناك عاملون، إذا كان هناك فقراء حولك، أقارب وأبعد، تعرفهم وتقطع بأحقيتهم وتعرف استحقاقهم، وجاءك العمال، فإنك تعتذر وتقول إما أن تفرقها وأنا أنظر على فلان وفلان وفلان، وإما أن تقبضوها وتكون في ذمتكم. لو أعطيتمونيها وكلتموني على أن أفرقها فإني سوف أعطيها الفقراء المعوزين والمساكين ومن أشبههم. فإذا منعوه وأخذوها برئت ذمته، وإذا فرقوها أرشدهم وقال أعطوا فلانا وفلانا وفلانا فإنهم من الفقراء، من الفقراء الذين يستحقونها فيعطيها الفقراء، أو يعطونها هم الفقراء، يدلهم على الذين حوله. يجزئ أحد الأصناف الثمانية، سيما إذا كانت الزكاة قليلة، إذا كان عنده من الزكاة 100 أو 200، وعرف 2 من الفقراء ووزعها عليهم لتخفف عنهم المؤونة. الأصناف الثمانية المذكورون في الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وذكروا الفرق بين الفقير والغني، وقالوا إن الفقير أشد حاجة من الغني.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.